بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تذكرون عن الأسرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا نتكلم في الحلقة الأخيرة عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين، أو ما يمكن أن نعبر عنه بحقوق الزوجية. وقلنا إن النظام الذي أرساه الله عز وجل لحقوق الزوجين في الأسرة يهدف إلى أن تتنامى وتيرة الحب بين الزوجين من خلال التفاعل الذي يتم بين حقوق الزوج على الزوج وحقوق الزوج على الزوجة. وأوضحنا ذلك، وبينا كيف أن الحقوق الزوجية في الأسرة تتكون من كفتين. الكفة الواحدة هي عبارة عن حقوق الزوج على الزوجة، والكفة الثانية هي عبارة عن حقوق الزوج على الزوج، وهما كفتان متعادلتان. كما لاحظنا ما في تحيز من جهة إلى جهة، وما في جور من طرف على طرف بشكل من الأشكال. ما الذي تحققه هاتان الكفتان المتمثلتان التي تمثلان يعني واجبات الزوج على الزوج وواجبات الزوج على الزوجين؟ الهدف من ذلك، نعم، أن يتسابق كل من الزوجين إلى قلب صاحبه ليغرس فيه نواة الحب. ممارسة الزوج لحقوق الزوج عليه سعي منه إلى أن يكسب قلبها، وممارسة الزوج لحقوق الزوج عليها سعي منها إلى أن تكسبها هي قلبه أيضا. فكل منهما يسابق الآخر من أجل الحصول على قلبه بالحب. ولاحظنا كيف أن هذا النهج هو النهج الذي لا نرى مطبقا إلا في شريعة الله عز وجل. وبمقدار ما يكون أفراد المجتمع خاضعين لتعاليم كتاب الله عز وجل ولتعاليم شرعه يكون هذا الهدف محققا ومطبقا، ويكون شهر العسل في حياة الزوجين هو العمر كله. هذا باختصار ما قد ذكرناه في الحلقة الفائتة. لكن في آخر الحلقة قلنا لعل فينا من قد يستشكل فيقول: والقوامة التي يذكرها كتاب الله عز وجل في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ألا تجد في هذه القوامة تحيز من الشارع للزوج على حساب الزوجة؟ أرجانا الإجابة عن هذا السؤال أو هذا الاستشكال إلى هذه الحلقة. أولا تعالوا نتساءل عن معنى القوامة. كثير هم الإخوة الذين يقفزون فوق الوقوف عند اللغة للسؤال عن معنى القوامة، رأسا يلصقون بالقوامة المعنى الذي يخطر في أذهانهم، ثم يختلقون الإشكال من خلال هذا التصور الذي يفرضونه لمعنى القوامة. نعود إلى اللغة العربية لنفهم ما معنى القوامة. أنت تقول: نعم، فلان هو القائم على أمر الأسرة، فلان هو القائم على أمر نعم هذه الشركة، فلان هو القائم على أمر هذه المؤسسة. ماذا تعني كلمة هو القائم على هذا الأمر؟ يعني هو المكلف برعايتها، هذا معنى ذلك. فلان قائم بأمر هذه المهمة، هذه المؤسسة، يعني هو يرعى مصالحها أو مكلف برعاية مصالحها، ومن ثم يقال عنه هو قائم بهذا الأمر. والمبالغة عن هذه الكلمة قوام، قائم بهذا الأمر، قوام بهذا الأمر معنى واحد، بس الفرق بينهما مبالغة. قائم بهذا الأمر يعني هو الذي يرعى هذا الجانب، فإذا قلت هو القوام على هذا الأمر يعني بالغت في الأمر، يعني حريص جدا جدا على رعاية مصالح هذه المؤسسة، هذه الشركة، هذه الأسرة، هذه المدرسة، هذا معنى كلمة القوامة. هل تجدون في هذا المعنى المراد بكلمة القوامة أي إشكال؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ نفترض أن فينا من يقول نعم في إشكال، لماذا تكون الرعاية التي هي معنى القوامة كما تقولون، لماذا تكون الرعاية للرجل ولا تكون للمرأة؟ الجواب عن هذا، الباري عز وجل أجاب هذا الكلام الرباني العجيب، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا هو السبب. هنا أيضا ينبغي أن نقف عند كلمة بما فضل الله بعضهم على بعض، هل المراد يعني بسبب أفضلية الرجل على المرأة عند الله يوم القيامة؟ أبدا. هل المعنى بسبب أفضلية الرجل على المرأة في المجتمع له مكانة أعلى من مكانة المرأة؟ أبدا. طيب إذا ما معنى بما فضل الله بعضهم على بعض؟ أي بسبب الصفات التي تؤهل الرجل للرعاية أكثر مما تؤهل المرأة، هذا معناها كلام. يعني الرجل وضعت فيه صفات تهيئه لرعاية الأسرة، عندما ننظر إلى الصفات الموجودة في المرأة لا نجد مثل صفات الرجل لديها، ومن ثم يكون الأليق برعاية الأسرة الرجل، هذا ما يقوله الله عز وجل. قد يكون الرجل فاسق فاجر وتكون المرأة من الأولياء الصالحات، قلامة ظفر المرأة تساوي هذا الرجل كله، لكن هذا لا يمنع من أن نقول رعاية الأسرة تكون لهذا الرجل الفاسق. نعم، لأن هذه المرأة الصالحة الولية التقية المثقفة كذا ليست مؤهلة لأن ترعى هذه الأسرة الرعاية المطلوبة. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول فينا قائل ما الدليل على أنه الرجل مهيأ لرعاية الأسرة أكثر من المرأة، ما الدليل؟ فعلا السؤال وارد، يعني بدنا دليل علمي على أن الرجل فيه صفات تؤهله لرعاية الأسرة، هذه الصفات ليست موجودة بكاملها مثل ما موجودة في الرجل. الآن عندما نقول الرجل هو القائم على شؤون الأسرة يعني على رعايتها، ضد الأخطار أليس كذلك؟ ضد الأخطار، الأخطار التي تحيق بالأسرة ما هي؟ هنالك لصوص ممكن يتربصون بهذه الأسرة وبالدار، هنالك ممكن عوارض، نعم، تقع فجأة بهذه الأسرة، مثل الحريق، مثل الدمار، مثل مصيبة داهمت الدار من الداخل، من الذي يكون مستعدا لمواجهة هذه المفاجأة؟ هنالك يعني عندما نقول فلان يرعى هذه الأسرة، يرعى المؤسسة، يعني ماذا يعني يرعاها؟ يعني يرعاها ضد الأخطار التي يمكن أن تحيق بها، ضد المصائب التي يمكن أن تنبع من داخلها، هذا معنى ذلك. من الذي يقول إن المرأة مهيئة نفسيا جبليا لرعاية الأسرة ضد الأخطار مثل الرجل. يعني في واحد صادق بالكلام غير متحيز يقول هذا الكلام؟ أبدا. نعم. ونحن نضع أنفسنا أمام وقائع، أمام صور تتكرر كثيرا في الأسر، في البيوتات، زوجان نائمان في دارهما بأمن وطمأنينة، والوقت بعد منتصف الليل، استيقظا على صوت من يلعب بريتاج الباب، باب الزقاق. طيب، عرف كل منهما أن لصا قد داهم المنزل وأنه يسعى لاقتحام البيت. أنا أسأل كل واحد منكم، من الذي يهب باندفاع ذاتي، بطبيعة ذاتية، من الذي يهب لحماية البيت من هذا الخطر، لدرء هذا الخطر، لدرء هذا اللص الذي جاء معتديا على الدار؟ الرجل أم زوجته؟ هل أنا بحاجة إلى أن أجيب أيها الإخوة؟ كلكم يعلم أن الزوج هو الذي يهب، وهو الذي يقوم ويحمل سلاحه، أما المرأة فتختبئ في غرفة النوم، نعم، وتغلق الباب على نفسها وتتضاءل، وإذا استطاعت أن تتضاءل في زاوية من زوايا الدار لكي لا يراها أحد تفعل ذلك، شيء معروف. يهب الرجل فيرد الخطر عن الدار ويعود وقد، نعم، أظل داره بظل الأمن والطمأنينة عن طريق المهمة التي أقامه الله سبحانه وتعالى عليه. في أحد منكم أيها السادة والسيدات يعني يرتاب بهذا الأمر؟ أبدا. يعني لو أن واحد قال لا لا، الزوجة مثل الزوج، ممكن هي تقوم تعمل السلاح وتوقف بوشه، أكيد. يعني هذا الإنسان عم يتجاهل الحق المعروف الواضح جدا، وكأنه يقول عن اللون الأسود أبيض أو الأبيض أسود، ما حدا بيسمع هذا الكلام. إذا هذا هو معنى القوام، يعني الرجل قد غرس الله عز وجل فيه من طبيعة الرجولة والقوة وحب المغامرة، نعم، والوقوف في وجه الأخطار، نعم، أكثر مما أودع من هذه الصفات في كيان المرأة. ولذلك فالرجل من أجل القوام أفضل من المرأة، من أجل القوام، يعني من أجل رعاية الأسرة. هذا الواقع موجود في الغرب وموجود في الشرق وموجود في البيوتات الملتزمة بالإسلام والبيوتات الغير الملتزمة بالإسلام. هذا الواقع الذي يعبر عنه بيان الله، بيان الله يعبر عن ما خلق، الخالق يتحدث عن خلقه، عن النظام الذي أوجده. نعم، كلمة القوامة هذا ما تعني، ولا تعني أكثر من ذلك. طيب، لعل فينا من قد يعني يحب الجدل يقول، طيب والله كثيرا ما نجد أن هنالك رجالا يعني عندهم من الخوار والجبن أكثر بكثير من النساء، هنا وهو يفر من الأخطار تماما، نعم، كما لو كانت هذه الأخطار تريد أن تبتلعه. ونجد أيضا في كثير من الأحيان نساء أوتين شجاعة وقوة، جان درك معروفة كيف كانت، وفلانة وفلانة، كلام كليم صحيح. لكن أنا أسأل علماء القانون وعلماء الشريعة الإسلامية، الأحكام العامة تبنى على الغالب أم تبنى على الشواذ؟ دائما الأحكام القانونية تبنى على الشأن الغالب، لا تبنى قوانين عامة على حالات شاذة نادرة. هذه الحالات التي تتحدث عنها في الواقع هي حالات شاذة نادرة. نعم. طيب، ولو قد يقول قائل، طيب وإذا وجد زوجان، نعم، الأمر منقلب في حياتهما، نعم، أقول في هذه الحالة بالنسبة لهذين الزوجين فلتكن القوامة بيد الزوجين. نعم، لأننا عرفنا الحكمة من القوام التي أودعها الله عز وجل أمانة في عنق الزوج، عرفنا انه هو متمتع بالصفات التي تؤهله لذلك، هذه العلة. فاذا وجدنا حالة شاذة نادرة جدا جدا جدا، الرجل مسكين يعني هو انثى في طبيعته، والمرأة هي رجل نعم في طبيعتها، طيب خلاص احنا بنطبق الواقع. نعم، فرجولة المرأة هي التي تتصف بالقوامة، وأنوثة المرأة هي التي تتصف بنقيض ذلك. هذا هو الجواب عن الإشكال الذي يتصوره بعض من الناس في كلام الله عز وجل القائل الرجال قوامون على النساء. عرفنا معنى القوامة، وعرفنا سبب بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا سبب ثاني. هل هذا الكلام غريب عن الأذهان؟ لا، قانون الدولي يقول من ينفق يشرف. نعم، حتى لو كان الزوجان متكافئين في الطبيعة البشرية وكل منهما نعم يملك هذه القدرة والتهيؤ للوقوف في وجه الأخطار وما إلى ذلك، عندما يكون هنالك منفق على هذه الأسرة أو المؤسسة فالمنفق تكون له أولوية الإشراف، قانون معروف في العالم كله، من ينفق يشرف. هل هنالك شائبة من شوائب التسلط تدخل تحت قاعدة تحت مبدأ الرجال قوامون على النساء؟ إذا كان هنالك شائبة شائبة بمعنى التسلط، تسلط معروف معناه الداخل في هذه الآية، تعالوا نناقش. أبدا، الشارع جل جلاله الذي جعل القوام للرجل هو القائل وعاشروهن بالمعروف بمعروف، وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاشرة بالمعروف، وذكرنا كيف أن الله عز وجل أوصى الآباء حسنا بمعاملة البنات، وأوصى أولياء البنات حسنا بمعاملتهم، وأوصى الأزواج حسنا بمعاملتهم. نعم، ثم أضاف فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا أسأل، تسلط الزوج على الزوجة بالقهر والحكم والإجبار والظلم هل يدخل في معنى المعاشرة بالمعروف؟ إطلاق بشكل من الأشكال. طيب، النبي عندما يقول إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، معنى التسلط اللي ممكن يحاول يخترق بعض الناس في كلمة القوامة، هل يتلاءم مع هذا المبدأ؟ ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، اللي بيتسلط عن به، من تسلط على زوجته فقد أهانها، والله ورسول الله يقول وما أهانهن إلا لئيم، وكل هذا تفسير لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم، طيب إذا تسلط، هيمنة، حكم، ظلم، كل ذلك لا علاقة له بمعنى القوامة التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل. طيب، قد يقول قائل أولم يأمر الله الزوجة بأن تطيع زوجها؟ صحيح، نعم ينبغي أن تطيعه، لكن في ميزان، هذه الطاعة مقيدة بما يتفق مع أوامر الله عز وجل، فإذا أمرها بمنكر لا تطيعه، إذا أمرها بشيء فيه هضم لحق من حقوقها عليه لا تطيعه. نعم، بشكل من الأشكال. طيب، قد يقول قائل طيب ومع ذلك لماذا لا تكون حرة تتصرف كما تشاء؟ لماذا يعني هي مكلفة أن تطيع زوجها حتى لو كانت هذه الأمور التي ينبغي أن تطيعه فيها يعني من الأمور المحببة إلى آخره، يعني خليها تمارس حريتها كما تشاء. نعم، قلنا إن الله عز وجل أوصى المرأة بأن تسابق الرجل إلى قلبه لتغرس في قلبه بذور الحب لها. وأوصى الرجل بأن يسابق إلى قلبها ليغرس في قلبها بذور الحب له. فلما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطيعه إذا أمر، وأن تسره إذا نظر، وأن تكون أمينة على ماله وعلى داره إذا غاب، لماذا طلب الشارع منها ذلك؟ من أجل أن تهيمن على قلبه، ومن أجل أن تغرس معاني الحب لها في فؤاده. هذا هو السبب، وقد أوضعنا ذلك. نعم، الشارع جل جلاله لم يغرس في الأسرة والحياة الزوجية أي معنى من معاني تسلط الرجل على زوجه أبدا بشكل من الأشكال، وإنما مد جسور الألفة والود، ووضع بين يدي الزوج بذور الحب له في قلبها، ووضع بين يدي الزوج بذور الحب لها في قلبه، وأمرهما بأن يسعيا إلى هذا الهدف. أظن أن مشكلة القوامة انتهت بهذا الكلام الذي نقوله. طيب، بقي شيء آخر، نعم، قد يستشكله كثير من الناس. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث، والحديث معروف ومتفق عليه، في مجلس الحديث طويل، يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل، لب الرجل عقله أنه شخصيته، أخلب للب الرجل من إحداكن. طيب، ما الجواب عن هذا الكلام؟ طيب، أليس في هذا إعلانا عن أن المرأة فيها نقيصة بالنسبة للرجل؟ وحسب هذا يعني وجودا وبيانا أن يقول الرجل: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات، أولا الحديث صحيح، نعم لا إشكال فيه، لكن لاحظوا قبل كل شيء التركيز في هذا الكلام الذي يقوله رسول الله على عجز الحديث، يعني على نهايته، وليس التركيز على أوله. يعني الحديث ما هو؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن، التركيز على كلمة أخلب للب الرجل من إحداكن. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بالعكس، بعكس ما يتصوره بعض المنتقدين والمتطاولين بالنقد وما إلى ذلك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر بالعكس من ذلك تماما. النبي يركز على أن المرأة فيها صفات هائلة مخيفة، سرعان ما تخلب بهذه الصفات، نعم، أكبر الناس عقلا وأقواهم شخصية. المرأة تستطيع بما أوتيته من قدرات أن تخلب لب أكثر الرجال عقلا وأقواهم شخصية. سؤال، هكذا يعني رسول الله؟ يعني طيب، الكلام الأولاني، الكلام الأولاني كله مربوط مع بعض البعض، يعني كأنه باللهجة العامية المعتادة نقول، نعم، رجل ينظر إلى آخر يقول: أنت قصيرا ويتأتى منك كل هذا الأمر الذي تفعله، والله شيء غريب. نعم، شوف على هذا الإنسان على مظهره، والله 10 رجال ما بيستطيعوا يمارسوا العمل اللي عم يعملوه، لك شو أنت؟ نعم. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كلام جميل. إذا التركيز على بيان ما أوتيته المرأة من القدرة على الهيمنة على شخصية الرجل، وعلى اجتذاب لبه، نعم، واختلاب عقله، نعم، تركيز على هذا. وهذا طبعا مدح، يعني المرأة أوتيت قدرة ما أوتي مثلها الرجال في حق الرجال، ولا الرجال في حق النساء حتى. طيب، كل هذا كلام سليم. فلماذا قال ما رأيت من ناقصات عقل؟ ليش حتى نقول ناقصات عقل؟ كلام سليم علميا بنسبة 100%. لماذا؟ الآن أيها السادة والسيدات، الرجل والمرأة كلاهما يتمتعان بمزيتين اثنتين، العقل والعاطفة. الرجل يتمتع بعقل في دماغه، ويتمتع بعاطفة مهيمنة على فؤاده. كذلكم المرأة، لكن الرجل عقلانيته متغلبة على عاطفته، هذا هو الشأن الغالب. عقلانيته أقوى من عاطفته، المرأة عاطفتها أقوى من عقلانيته. هكذا درسنا في علم النفس التربوي، هذه حقيقة درسناها في علم النفس التربوي الذي ألفه الأجانب، نعم، مترجما إلى اللغة العربية. طيب، هل هذا الكلام خاطئ؟ لا، ليس خطأ. إذن المرأة بالنسبة للرجل أقوى عاطفة وأقل عقلا، كلام سليم. فإذا قال الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلد للب الرجل من إحداكن، كلام سليم. المرأة عندما تكون عاطفتها أقوى من عقلها، هل هذا يضيرها أم هذا يرفع مكانتها كأنثى؟ بل هذا يرفع مكانتها كأنثى أيها السادة والسيدات. يعني مزيتها أن تكون ذات عاطفة ملتهبة متغلبة على عقلها، في حين مزية الرجل أن يكون ذا عقل مهيمنا على عاطفته، وتكون عاطفته، نعم، أقل قوة من عقلانيته. مزية الرجل في هذا الذي صاغه الله عليه، ومزية المرأة في هذه الحالة التي صاغها الله عليها. ولو أن المرأة كانت ذات عقل مهيمن جبار وذات عاطفة بسيطة لشقي بها الرجل يقينا. وعندما نرى حالات شاذة نجد هذه الظاهرة التي أقولها لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن حقيقة درسناها في علم النفس لم يعني يتجاوز الحقيقة العلمية ولا شرو نقير بشكل من الأشكال. ومع ذلك هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر، ولسوف نتابع البيان المفصل العلمي الدقيق في هذه النقطة في الحلقة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.